بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولآبائنا وأمهاتنا والحاضرين أجمعين. إخوانكم من مجمع الفرقان التعليمي، حلقات جامع الشيخ محمد بن ماجد بغرب الرياض. تاريخ اليوم يوم الجمعة 29/4/1438. حياكم الله جميعا. شرفنا شيخنا الدكتور إبراهيم الدويش باستضافتنا و يعني تكريمنا في هذا اللقاء. لقاؤنا اليوم بإذن الله بعنوان الحب، كيف أحب، ما هي حدود الحب في هذه المرحلة بالذات، المرحلة الثانوية، كيف كان حب الصحابة وحب النبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك من هذه التبعات. تفضل شيخنا المبارك.
حياكم الله جميعا، وأنتم حقيقة من شرفتموني بالزيارة، وهذا والله يعني شرف لي وفخر أفتخر به. لا أجاملكم، لأني حقيقة أحب لقاء الشباب وجلسات الشباب، ويحتسب الإنسان أجره عند الله تعالى في مثل هذه اللقاءات، لأنني أعلم أن ما يقوله الإنسان ربما من تجارب، من علم، من نفع، من فوائد، سيقع موقعه في قلوب الشباب وسيكون له أثر في بناء شخصية الشاب إلى أن يكون له أثر في أمته. فشكر الله لكم هذه الزيارة، وجزاكم الله تعالى عنا خير الجزاء، وأحسنتم في اختيار الموضوع، وأحسنتم أيضا كما قدمت في ترتيب مثل هذا اللقاء، من حيث سواء الاهتمام بطرح الموضوع وغيره. نحن تعودنا أن مثل اللقاءات هذه نجعلها لقاءات مفتوحة للشباب، ولذلك سأقول لن أطيل الحديث عن الموضوع، لأني أعلم أن عندكم في الموضوع أشياء أكثر مما عندي، وأن الشباب اليوم تغيرت الأحوال والمعطيات، والزمان ليس ذاك الزمان الذي ربما عشناه، فلا شك أن هناك متغيرات كثيرة، ولذلك سأتحدث أنا عن بعض المعاني في موضوعكم الذي راغبتموه، الحب خاصة بين الشباب، لكني سأسمع أيضا منكم، سأعطي فرصة وأسمع منكم سواء تعليقات أو مداخلات أو حتى استفسارات. فأقول مستعينا بالله، سائله التوفيق أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. يعني الحب يكفيه فخرا وفضلا وأهمية أنه لولا الحب ما اجتمعنا، ولولا الحب ما جئتم إلى هنا، ولولا الحب ما قمتم برحلتكم، ولولا الحب ربما ما ذاق الإنسان طعم الحياة ولا عرف حلاوتها، ولولا الحب ربما ما كانت علاقة الأم بأبنائها، ولا علاقة الزوج بزوجته، ولا علاقة الصديق بصديقه. فالحب مادة الحياة، الحب هو أس الحياة، ولذلك هو أس الدين أيضا. فكيف يكون الحب أس الدين؟ كما قال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: تعلمنا الإيمان قبل القرآن. فالإيمان وقر في قلوبهم، ثم ذاقوا جمال القرآن وروعة القرآن وتعليمات وتوجيهات القرآن. فأول ما وقر في قلوب الصحابة وشباب الصحابة هو الإيمان، والإيمان هنا قال أهل العلم هو التوحيد، وحقيقة التوحيد وأس التوحيد هو محبة الله. محبة الله، إذا لم يكن في قلبك حب لله فلا معنى لدينك ولا لعبادتك، لأن العبادة لها ركنان عظيمان، كما أن لها شرطان عظيمان، كما لا أنها ثلاثة أنواع. فالعبادة التي خلقنا من أجلها والتي قال الله تعالى عنها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لها ركنان. هما ما هما ركنان العبادة؟ الإخلاص والمتابعة، هذه شرطاء العبادة، شرطاء العبادة الإخلاص والمتابعة، أن يكون العمل خالصا صوابا، والصواب أن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الركنان اللذان لا تقوم للعبادة قائمة ولا لها معنى إلا بهما هما الحب والخضوع. أحسنت، المحبة والخضوع. حتى تكون عبدا لله صادقا، حتى تذوق كشاب جمال العبودية، حتى تشعر بما معنى أنك مؤمن، حتى هذا القلب يتحرك لله تعالى، فلا بد أن تعلم يقينا أن التوحيد قائم على المحبة والخضوع لله. محبتك لله بصدق، وتذللك لله سبحانه وتعالى هو معنى العبودية. بهذين الركنين تقوم العبادة. ولذلك دائما تأمل في هذين المعنيين، حرق قلبك بالمحبة واخضع لله عز وجل، الخضوع والخشوع والتذلل لله لكن للمخلوق لا. ولذلك كلما ازداد العبد سبحان الله خضوعا وخشوعا وتذلل لله كلما ازداد رفعة. العبودية للخالق وليست للمخلوق، وكلما تجرد العبد لخالقه كلما ارتفع في عين الناس، لأنه لا يخاف ولا يحب ولا يرجو في قوله وفعله وشكله وسمته والتصرفات إلا الله سبحانه وتعالى. ماض وأعرف ما دربي وما هدفي، والموت يرقص لي في كل منعطفي، ولست أبالي به حتى أحاذره، فالموت عندي صار أبرد الطرف. لا يخاف الإنسان من الموت لأنه مليء قلبه بمحبة الله، ولأنه يعرف هدفه. هدفي رضا الله، هدفي في الحياة رضا الله. دائما أقول للشباب اكتبوا هذا وسجلوه، حطوا بلوحة عريضة، ضعوا في غرفكم، ضعوا على جوالاتكم. هدفي في الحياة رضا الله أولا قبل كل شيء. عليك أن ترضي الله عز وجل، ولن ترضي الله حقيقة وتذوق جمال الرضا لله إلا إذا كان قلبك يخفق بمحبة الله. إذا كان قلبك يخفق بمحبة الله فثق أنك ستحرص على رضا الله وستسعى لرضا الله تعالى في كل أقوالك وأفعالك وتصرفاتك وسلوكياتك وشكلك إلى آخره. إذن لاحظوا الآن جمال الحياة بالحب، كما أن حلاوة العبادة والإيمان بالمحبة والحب. ولذلك الدين والدنيا أسهما الحب والمحبة. مسكين من لا يشعر بهذا الشعور، ومسكين حقيقة من لا يشعر ويخفق قلبه بالحب لا بالدنيا. كيف نحب الدنيا؟ قد يقول قال كيف نحب الدنيا، الدنيا فيها حلاوة فيها لذة فيها متعة، وعليك أن تأخذ من الدنيا نصيبك الذي أحله الله لك. وإذا أخذته سبحانه تحول هذا الحب وهذا النصيب من مجرد متعة دنيوية إلى عبادة لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كل حركاتك وسكناتك وأفعالك وتصرفاتك وخفقات قلبك تستطيع أن تجعلها لله، عبادة لله. إذا توجهت إلى الله حقيقة، إذا أصبحت كلك لله ومن الله وفي الله، هذه معنى الحياة وجمالها. فتذوق جمال الدنيا وروعة الدين وحلاوة الدين، وهذه والله السعادة لمن جمع بين حلاوة الإيمان ولذة الدنيا بطاعة الله. فالدنيا مزرعة، وتصور أنك تدخل مزرعة قد اعتنيت بها وبزراعتها وبسقياها، وإذا بك تجني من ثمارها كل أنواع الثمار، تتفيأ بظلالها، تمشي بين زهورها وأشجارها، تمشي بين جداولها ومائها، يا سلام تشعر بجمال هذه الدنيا. هذه دنيا، هذه مزرعتك. أن تستطيع بالدنيا أن تجعل الدنيا مزرعة للآخرة، لكن مزرعة مليئة بالثمار. هنا يشعر الإنسان بأن قلبه يخفق لله في كل حال، حتى وهو يأخذ من الدنيا نصيبه. حتى لا نشعر عندما بعض الناس عندما يتدين أو يكون صالح أو يكون طيب ومستقيم وملتزم يظن أنه عليه أن يطلق الدنيا وأن يزهد في الدنيا. الزهد في الدنيا حقيقة هو أن تترك المعصية من أجل الله وأن تعمل الطاعة لله. هنا حقيقة الزهد، ليس الزهد بثني الرقاب ولا بتقصير الثياب ولا بالشكل ولبس ما رث من الملابس، لا، الزهد حقيقة في القلب. أن يزهد الإنسان بالمحرمات من الدنيا، وأن يزهد الإنسان بالسلوكيات الخاطئة من الدنيا من أجل الله عز وجل، هنا يكون حلاوة الزهد. إذن هذه مقدمة عن أهمية مثل هذا الموضوع العظيم. ولذلك أنا دائما أقول أصل الأصول الذي يجب أن نتربى عليه ونربي شبابنا وأولادنا وأهلنا عليه هو محبة الله. وقد حدثتني إحدى العميدات الكليات عن خطة وضعتها لفصل دراسي كامل للطالبات في الجامعة. ما هي الخطة حتى تقضي على بعض المنكرات والمستجدات والمتغيرات عند الفتيات التي لا تقف طوال فصل؟ فقلت لها يا دكتورة جميل جدا ما وضعتيه وشكر الله لكم، لكن هل تضمنين أنه متى ستبدأ بالخطة؟ قالت الفصل القادم. قلت هل تضمنين أنه ما أن يأتي الفصل القادم إلا وربما كل ما ذكرتيه من 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 منكرات متغيرات وموضات ترين أنها منكرة ذهبت وجاء غيرها. وهكذا لهم الموضات على مدار الثانية والدقيقة ولا لا؟ على مدار تتغير. نجي نعالجها ونضع على خطة الفصل القادم، نجي الفصل القادم وقد تغيرت. قالت ها صحيح. والحل؟ قلت الحل أن نؤسس عند بناتنا وشبابنا القلب محبة الله. إذا غرسنا محبة الله في قلوب الشباب أي من الجنسين الذكور والإناث خلاص وكل الله. وهذه يعني أوصي بها نفسي والآباء والأمهات والمربين، وأوصي بها الشباب أنفسهم بالعناية بقلوبهم ببذر محبة الله وغرسها بطريقة صحيحة. هل أجمل وأعظم من أن يكون حبيبك هو الله؟ هل أجمل وأعظم أن تكون العلاقة بينك يا أيها المخلوق الضعيف وبين الخالق جل جلاله؟ من أنت أيها المسكين؟ من أنت أيها المخلوق؟ حتى تنال هذا الشرف العظيم محبة الله عز وجل. والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا الشرف العظيم، هذه النعمة. إذا أردت أن تعيش حقيقة الحب وجمال الحب وروعة الحب، أفسد الحب اليوم كما ذكرت أنا في شريط بحر الحب قبل يمكن وين عام 1420 أظن الشريط 21 ذكرت كيف أفسد الحب وجمال الحب وروعة الحب. أفسدوه بمعاني مع الأسف تكثرونها وتسمعونها وتقرؤونها، أفسدوه بعلاقات فاسدة ومشبوهة. أصبح الحب فقط لا يذوق معناه ولا جماله إلا من يعشق فتاة أجنبية غريبة عنه، حتى وليست التي يعشقها ليتها زوجته أو حبيبته التي أخذها بعهد وعقد شرعي مقدس. لا، ما نسمع يوما عن مسلسل ولا عن أغنية ولا عن رواية قامت على حب الزوج لزوجه، إنما على حب الأجنبي للأجنبية مع الأسف يتغنون بهذا. طيب وين راح إذا كنا نتكلم على الأقل عن الحب الفطري؟ وين راح حب الزوج لزوجته؟ لما لا نرى مسلسلات قائمة على هذا، ولما لا نرى أغاني وغيرها قائمة على هذا المعنى إن كانت القلوب على الأقل على فطرتها؟ لما لا نرى حقيقة الحب وجمال الحب؟ طيب يا أخي ما نتكلم عن محبة الولد بأمه. أجمل قصة حب يعيشها الإنسان بعد محبة لله حبه لأمه. وين؟ متى رأينا مسلسلات ولا برامج ولا تقوم على هذه الحب الفطري الرائع الجميل بين الإنسان وأمه؟ قليل أن نرى. أفسد الحب علينا اليوم، ولذلك أصبح من يتكلم عن الحب مشكلة كبيرة وتوجس وخاف وتحسس. وأقول بعض الأحيان لبعض طلابي في الجامعة، يمكن أبو جابر يمكن سمع هذا في القاعة عندهم يوم من الأيام، إذا غفل الطالب كان سارح قلت له فلان أنت معنا؟ قال لي نعم. قلت أسألت بالله تحب؟ قال لا والله يا دكتور والله أنا ما أحب. شوف شلون ليش أجاب الإجابة المفاجئة هذه؟ لأنه على طول ذهب مفهومه للحب الفاسد. لا لا ما أحب. معقول ما تحب؟ كلنا نحب يا أخي، ما في أحد ما يحب الدنيا لولا الحب ما عشنا. ما تحب الله، ما تحب النبي صلى الله عليه وسلم، ما تحب دينك، ما تحب أمك، ما تحب أبوك، ما تحب أختك، ما تحب صديقك، ليش ما تحب إلا تحب؟ لكن لماذا؟ لأنه ذهب مباشرة أول ما ذهب إلى الحب الفاسد. ولذلك من أراد جمال الدنيا وروعتها مع جمال الدين وروعته عليه بالحب، الحب الصالح. ولذلك يقول العلماء كلمة جميلة في علاج العشق الفاسد، لأن العشق درجة خلاص درجة هيام القلب أصبح أصم وأعمى وأبكم. أعوذ بالله من العشق. وهذا يقع في بعض الشباب، تجد أنه علاقة بينه وبين فلان من زملاء قائمة على بداية على حب الله، وسأتي لهذا على محبة الله، لكن ما أنت تطور الحقيقة ليس محبة لله، هي محبة شخصية ربما لوسامة، ربما لهدف، ربما لتشابه لانسجام بينهما، وتحول هذا الحب ربما إلى عشق بعض الأحيان، أو ربما حتى بين شاب وفتاة. وكم نسمع من قصص العشق، وبعضهم ينتحر والعياذ بالله، قد يصل بين حد الانتحار وغير ذلك إذا والله ما تيسر له اللقاء بمعشوقه، أو أن معشوقه هجره أو غيرها. قال العلماء كلمة جميلة في علاج الحب الفاسد أو العشق الفاسد، قالوا لا يمكن أن نعالج الحب الفاسد إلا بالحب الصالح، ما يمكن أن نعالج الحب الفاسد إلا بالحب الصالح، ليحل محل هذا العشق وهذا الحب الفاسد حب حقيقي، حب صالح، حتى تتجذر جذور هذا الحب الحقيقي الجميل، وتنشي هذه الجذور وهذه البذور في قلب ذلك الإنسان، ليحيي القلب مرة أخرى ويتحرك هذا الإنسان لمعاني الحياة ومعاني الدين بالشكل الصحيح. كيف أعرف الفرق بين الحب في الله والحب والعشق أو الحب العام الذي نراه اليوم؟ كيف أعرف الفرق بين هذا وهذاك؟ هذا يسأل عنه كثير من الناس اليوم، بالأخص الشباب. أسألكم أنا يا شباب، أجيبوني. تفضل اسمك أولا.
براء بن عزيلة المحمود.
ونعم براء، تفضل براء.
أن الحب في الله يحب له الخير ويعينه على الخير، فهذا الدليل أنه يحبه في الله يعني يريد له الخير، فأحيانا إذا كان الحب غير الله يريد مصلحته هو نفسه، لا يريد مصلحة صاحب.
جميل جدا، أحسنت. وترى أنه ماذا؟ ترى أن صاحبك الذي أدعى محبتك في الله يسكت عن أخطائك ويراك على الخطأ، يراك على المعصية، يراك على كذا، فيسكت خشية أن يفقدك، خشية أن تهجره، خشية أن تغضب عليه، وبالتالي هو يسكت عن كثير من هذه الأمور لأنه يريد قربك ولا يريد أن يفقدك. ولو كان صادقا في محبته ولو كان الحب في الله لكان التناصح في الله. صديقك من صدقك وليس من صدقك، من صدقك وليس ليصدقك كل شيء ويقول يا سلام، ليس من يطبل لك ويعزز لك كلمة تقول كلمة خلاص ما شاء الله كلمة الملاك الذي لا بعده ولا مثيل له. لا، هنا الفرق. إذا أردت أن تعرف صديقك وحبيبك في الله انتبه، هل هو ممن يعينك على طاعة الله ويشجعك على طاعة الله ويعينك على البعد عن معصية الله ويقول يا فلان قف، هذا لا يرضي الله، أنا وإياك تحببنا في الله وهدفنا في الحياة ورضا الله أولا، هذا لا يرضي الله، علينا أن نأخذ بأيدينا، أن تضع يدي بيدك نجتنب هذا العمل الذي يغضب الله، هذا ما اتفقت أنا وإياك عليه وهذا ما تعهدت أنا وإياك عليه، هكذا تحببنا في الله وإذا لم توافقني فنفترق بالله. وفي حديث السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، رجلان اجتمعا تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه فنال هذه المرتبة العظيمة ودخلوا في هؤلاء السبعة المباركين في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله الكريم فضله. صور شابان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، اجتمع منذ أن عرف بعضهما وإلى أن ماتا وهما على محبة الله، صديق صادق، لكنها تلك الصداقة التي في الله، هنا ينالان شرف هذه المحبة وجمال هذه المحبة. ولذلك كان زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أسامة بن زيد ابن حب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم وصلى الله وسلم على رسول الله. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة على هذه المعاني وهذا الأصل العظيم، المحبة والحب الحقيقي. كان يؤاخي بين الاثنين في المدينة، كان يؤاخي بين مهاجر وأنصاري، وهذه المؤاخاة تصل لدرجة لا يكاد يصدقها اليوم أحد، حتى ربما كان ربما ورثه فيه، ربما ناصفه في ماله. عبد الرحمن بن عوف يقول لعبد الربيع بن سعد، هذه عبد الربيع بن سعد الربيع يقول لعبد الرحمن بن عوف هذه زوجاتي انظر أحبهن إليك فأطلقها لك. معقول تصل المحبة إلى هذا الحد؟ حتى كان في المعركة يجمع النبي صلى الله عليه وسلم ربما بينهما في قبر واحد بعض الأحيان من شدة المحبة. هذا الحب حقيقي وجمال الحب لما يستشعره الإنسان، غرسه النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة ورب الشباب عليه، فاشتعلت قلوب الصحابة، شباب الصحابة اشتعلت بالإيمان وحرارة الإيمان وحلاوة الإيمان والعلاقة في الله والأخوة في الله، وأصبحت المدينة ترتج من جمال وروعة ذلك الجيل. ليس عندهم على ما قال حضارة ولا بنايات ولا ناطحات سحاب ولا تقنيات، لكن عندهم القلب الذي ينبض بالحب فيما بينهم، هذه الحياة، هذه جمالها. هكذا تحيا الشعوب وتحيا الأخوة بين الناس. علينا أن في مثل هذه الظروف، في 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 في, في أحوالنا اليوم التي بلدنا يراد وديننا مراد ومقصود مستهدف، كما تلاحظون يتخطى شبابنا وللأسف يتخطفون من حولنا، من يتخطف بالشهوات ويغرق حتى أخمص قدمه وحتى أعلى شعره برأسه، ومنهم من يتخطف مع الأسف بالشبهات والإرهاب والتطرف والتشدد حتى أصبحوا شوكة في حلوق أمتهم وأوطانهم وشعوبهم. لا لا، لماذا؟ لماذا هذا الانحراف؟ إما اليمين المتشدد أو الشمال المتطرف الضائع المنحل. أين وسطية الدين الجميلة الرائعة التي يقوم عليها الوطن، ويقوم عليها الشعب، ويقوم عليها التآخي والمحبة؟ لن نستطيع والله يا شباب أن أخذوها من أخيكم الذي عركته الدنيا وتجاربها. لن نستطيع أن نقف في وجه أعدائنا إلا بمحبتنا لبعضنا وتماسكنا كمجتمع مع بعضنا. هنا نكون شوكة في حلوق الأعداء، مهما كان سلاحهم، مهما كان عتادهم، مهما كانت قوتهم، مهما كان عددهم، مهما كان مكرهم وكيدهم، فوالله أن تماسك المجتمع والحب والمحبة والأخوة في المجتمع هي التي أكبر سلاح وأعظم سلاح. والأدلة والبراهين واضحة، ما استطاعوا الدخول في أفغانستان ولا في العراق ولا في سوريا ولا في تونس ولا في ليبيا ولا في غيرها من البلاد ولا في اليمن إلا بعد أن قطعوهم وفرقوهم بالتصنيفات تارة، بالتصنيفات الفكرية تارة، بالتصنيفات المذهبية تارة، بالتصنيفات الفقهية تارة، مع الأسف يعني التصنيفات القبلية، التفريق القبلي، شيء حتى مزقوا أوطاننا وأمتنا وأضعفوها وأنهكوها وأتعبوها ليستولوا عليها ونصبح ضعفاء كما ترون حال أمتنا. إذن كيف نستطيع أن نعيد عزتنا وحضارتنا وديننا ومجدنا؟ بالتآخي والتماسك. لن نستطيع حتى العودة لديننا إلا بهذا الأصل العظيم، حقيقة المحبة، وأن نؤسس علاقاتنا على المحبة الصادقة لله والأخوة الصادقة في الله. مجتمع متماسك قائم على محبة الله حقا، ليس على مصالح دنيوية ولا على والله مشاكل أو مشاكلات أو مقاربات أو والله يناسبني وناسب، لا، على محبة صادقة، على دين واضح. هنا تكون قوة المجتمع وقوة التآخي والتماسك بين شباب الوطن. أتمنى والله يا شباب أن تحيوا هذا وتتذاكروا فيه وأن تتواصوا فيه وأن تنشروه. تماسك مجتمعنا قائم على المحبة في الله عز وجل، فلنحب بعضنا بعضا. اليوم هل تشوفون الدلائل والبراهين كثيرة على التفرقة، على الضعف والإهان أصابنا الهوان لأمتنا؟ ليش؟ كما تشاهدون في وسائل التواصل مع الأسف. صحيح أن في العالم الافتراضي والله يستر ما تنزل العالم الواقع والميدان ثم نبلش كما ورط غيرنا في بعض البلدان العربية. اليوم نراها في وسائل التواصل، ما أن يجري حوار بسيط في مسألة المسائل، أول تغريدة ثاني تغريدة ثم أقرب التغريدة اللي بعدها كلها سب وشتام ولعن وأعوذ بالله. إلى هذا إلى هذا الحد لم تعد قلوبنا تتسع لبعضنا بعضا، أعوذ بالله. ليش ضاقت نفوسنا على بعض مجرد اختلاف في مسألة فقهية ولا في قضية ولا في مسألة المسائل؟ ضاقت أنفسنا علينا، فقدنا جمال نظافة القلب وطهارة القلب وسلامة الصدر وحسن الظن بالآخرين، فقدناها. أصبحت أمراض القلوب اليوم مع الأسف سوء الظن بالآخرين، أصبحنا نكيد، ربما أصبح البعض يكيد للبعض. أصبح الإنسان وهو يسمع الكلمة لا يفكر بالكلمة ويتدبرها ويبحث لها عن 70 عذرا، بل مباشرة يفكر بالرد وكيف يحرج صاحبه وكيف يكون الحق معه حتى ولو كان على باطل. كل هذه المعاني أسها وعلاجها هذا القلب وطهارته ونظافته، وأس طهارة القلب ونظافته وسلامته هي المحبة في الله، محبة الله قبل كل شيء. إذا غرست في قلبك محبة الله قامت عليها كل بقية علاقات المحبة وأنواع المحبة، محبة الأخ لأخيه ومحبة الصديق لصديقه ومحبة الإنسان لأبيه ولأمه ولأستاذه وهكذا. مجتمع متماسك متحاب، فهذا الذي نرجوه، هذا الذي نتمناه، هذا الذي يجب أن نوصله يا شباب. ليس فقط أنكم سمعتموه الآن، عليكم أمانة البلاغ، بلغوا مثل هذه المعاني لينتشر الخير في أمتنا. والحمد لله، لا تقولوا ما كيف نبلغ، كل واحد منكم يملك على الأقل 4-5-6 وسائل من وسائل التواصل اليوم ومن البرامج والتطبيقات. يستطيع أن يلخص بعض هذه المعاني الجميلة وينشرها للناس. وتصور كيف يغلب أهل الحق الباطل لما ينتشر الخير، ينتشر الحب، وتنتشر التماسك والتآخي بالمجتمع، وتنتشر التغريدات والسنابات والصور التي تعبر عن محبة المجتمع وحبتنا لبعضنا وحقيقة المحبة وجمالها وسلامة الصدر وحسن الظن. تصور لما ينتشر هذا ويغلب على الباطل، هنا علامة صحية للمجتمع. لكن الذي نلاحظه اليوم لا، لكني متفائل تماما أن بأمثالكم وغيركم من الغيورين والصادقين والمخلصين والمحبين في المجتمع، ممن يحترق على أوضاع أمتي ومجتمعي ويحب بلدي ويحب وطني ويحب أمتي، سنغير الكثير. صحيح ربما الطريق طويل، لكن أبشروا من صدق مع الله وأحسن نيته واستعان بالله ومضى في الطريق الصحيح ودائما على لسانه اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، سيكون له أثر ولو بعد حين، ولو لم يكن أثر حسبه أنه يلقى الله بمثل هذه المعاني. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أترك المجال لكم الآن في المداخلات والاستفسارات أو غيرها. تفضل الشباب، الأمر لكم.
أذكر الشيخ أنا اليوم.
تفضل، ليتك تخلل.
ها؟ ليت واحد ذكرتني.
تفضل.
أقول كان تبغى الشور من راع الوصاة، فأبقى الأخيار حتى تستعد.
حتى تستعد يا سلام.
رافق الأخيار حتى تستعد. كم جليس خائن العشرة رماه عقب ما هو صالح قلبه فسد. ومن يضيع دين ربه لو حلاه مثل من تجنح عنه ابتعد، والسلام اختامها مع الصلاة للنبي هاشم بن
عبد الله. صحيح صحيح يا سلام.
القصيدة طويلة لكن اختصرت منها هذا بس.
يا سلام. جزاك الله خير. الله يرفع قدرك ويحفظك يا سلام. داخلة جميلة الله يحفظك.
ما شاء الله.
ها شباب. تفضل.
السلام عليك شيخ إبراهيم. قد يكون سؤالي مرتبط وقد يكون بعيد قليلا، لكن الآن سلاح الإعلام هو يبدو لي السلاح الأقوى، الصد عن الشبهات وعن الشهوات. سؤالي توجيهك للشباب، توجيهك لنا في كيف نخوض هذا الدمار وهذا السلاح، وكيف نستخدم الإعلام بطريقة صحيحة بحيث ما نؤثر على ديننا وما نؤثر على قلوبنا.
يعطيك العافية، سؤال جميل الحقيقة، وأيضا سؤال ينم عن فهم لحاجتنا في الواقع. لا شك أن الإعلام اليوم لم يعد وذلك الإعلام التقليدي الذي يملكه مؤسسات وأفراد معينون، أصبح الإعلام اليوم كل أحد يملكه بالإعلام الجديد. وسائل الإعلام الجديد اليوم أصبح الطفل الصغير لعمره 5-6 سنوات يستطيع أن يكون له موقع، ويستطيع ما شاء الله أن يجعل له هوية، ويستطيع أن يرسل رسائل ويوصل ويصور صور ويرسل ويرسل مقاطع، وربما تتناقل عنه وترجع إليه كبرى وسائل الإعلام التقليدية وغيرها، وهذا المشاهد ملحوظ. إذن سؤال في محله، كيف يستطيع الشاب فعلا أن يستثمر الإعلام بطريقة صحيحة؟ أنا أقول أهم نقطة في الإجابة أن ينطلق فعلا من أصل الأصول محبة الله. والله العظيم اللي يحب الله بيعمل كل شيء يرضي الله، ولن ينشر إلا كل شيء يرضي الله، وسيسعى في كل نشر وفي كل سناب وفي كل تغريدة وغيرها أن تكون ترضي الله. قبل أن أرسل أو أصور، هل يرضي الله ما سأنشره أو يغضب الله؟ أنا أذكر أني تجاوزت، كنت أخذت على أهدي في التويتر، أظن أنا تجاوزت 50,000، كنت أخذت أهدي من يوم بدأت أن أصل ل50,000 تغريدة، وأسأل ربي دائما أنه ما يسألني عن تغريدة واحدة أني أسأت لأحد أو ظننت فيها أحد أو عصيت الله تعالى فيها، وأسأل الله إلى هذه اللحظة أن ألقى الله تعالى بذلك، لأني أعرف أن هذه 50,000 هي إرث لي أنا اليوم غدا بعد غد، أصلا يطيع عمري وأعمار مع طاعة والصحة والعافية والعمل الصالح، سنذهب. لكن الذي سيبقى؟ سيبقى لك العلم النافع. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، علم ينتفع به، هذا علم ينتفع. اليوم ما هو بشرط العلم كتاب، ما هو بشرط أنه مجلد، يمكن تغريدتين 3-4 ينتفع منها أناس ويعملون بها فيكون لك أجره وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالله يا شباب، الوسائل الإعلام بين أيديكم الآن، بس فقط دائما احرص أن قبل أن تفعل شيء، صورة، تغريدة، موقف، تتحدث عن أحد، هل يرضي الله أو يغضب الله؟ أظن هذا السؤال سهل، هو يحدد لك وين السهم وين البوصلة متجهة. اليوم لسنا بحاجة لكثير من المشايخ ولا أهل العلم إنه هذا حلال ولا هذا حرام، إن الحلال بين وإن الحرام بينهما أمور مشتبهات، قليلة مشتبهات، هي بتحتاج لأهل العلم. لكن الحلال بين والحرام بين، فقط اسأل قلبك إن كان قلبك صحيحا، لأن قلب المريض ما يسأل ولا يستفتى. بعض الناس يقول الحمد لله إحنا ما نحتاج لا للعلم الشرعي ولا لأهلي ولا غيره، لأن الإنسان مع عقله ومع قلبه. جميل، هذا كلام نوافق عليه 100%، بس بشرط أن يكون العقل صحيح والقلب سليم. إذا كان العقل فاسد وعنده شبهات والقلب مريض ومليء بأمراض القلب، ما يصلح ميزان، ما يصلح معيار. هذا كلام يجب أن نتنبأ إليه. ولذلك دائما احرص على صحة سلامة قلبك وصحة فكرك وعقلك، واستعن بالله. كيف احرص على صحة عقلي وسلامة قلبي؟ اسأل الله تعالى دائما أن يهديك إلى الصراط المستقيم. ولهذا من أعظم أسباب أن الله تعالى فرض علينا قراءة سورة الفاتحة أسرار كثيرة ذكرتها في كتاب تكرار الفاتحة القوة الكامنة. أحد الأسرار أن الله تعالى فرض علينا أن نسأله دائما في اليوم والليلة في الفرائض فقط 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فأنت تسأل الله، تدعو الله كل يوم في الفرائض، ما سألت نفسك ليش الله تعالى فرض علي؟ وفعلا نجاز كل يوم أسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم. لأنه مشكلة الصراط المستقيم اليوم عنده خطوط مائلة على اليمين، عنده خطوط مائلة على اليسار. هذه الخطوط تخطف لب وعقل الإنسان، كما بين ذلك لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وضحها تماما لما جلس مع الصحابة وخط خطا مستقيما في التراب، وضع خطوط عن يمينه وعن شماله مائلة، وقال هذا صراط الله المستقيم، وهذه خطوط أو طرق أو سبل عن يمينه وعن شماله، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، شيطان إنس وشيطان جن، على كل رأس سبيل من هذه السبل المائلة يمين ويسار شيطان يدعو إليه. شياطين اليوم، ما هو شيطان، فالله يعينكم يا شباب. شياطين تتخطف، تخطف اليوم الشباب والفتيات، تخطف العقول والقلوب، وتخطفها بشبهات وشهوات جذابة وملونة وصور وشيء عجيبة. اللي ينتبه الإنسان نفسه، كيف ينتبه الإنسان نفسه؟ إنسان ضعيف، مخلوق ضعيف، خلق الإنسان ضعيفة كما أخبر الله. اهدنا الصراط المستقيم، الله دلنا على الطريق. ولذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ذلكم وصاكم به لعلكم، وين وصانا فيه؟ الفاتحة. أحسنت، بالفاتحة كل يوم 17 مرة فقط بالفرائض دون النوافل. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. ولكن لما تأتي اهدنا الصراط المستقيم تذكر يا ربي والله اهدني لأني أخشى أني أمسي. أخشى أني أمسي مؤمنا وأصبح كافرا، أو أمسي كافرا وأصبح مؤمنا. قلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء في لحظة. نسأل الله لنا ولكم الثبات. أبو بكر الرجل الإيماني الأول، أو أعظم البشر إيمانا بعد النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأنبياء، أبو بكر الصديق. وكان يقول أخاف على نفسي الحيف أن أميل، أخاف على نفسي الحيف أن يضطرب ويميل. ليش ما نخاف على أنفسنا يا أخي؟ ولذلك علمنا الله من أعظم وسائل الثبات على الصراط المستقيم أن ندعو الله في اليوم والليلة 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. قلها من قلب صادق، وأن ترددها في الفرائض وفي النوافل، وأن ترى الشبهات والشهوات تحوط بك من كل اتجاه حتى تسلم ويدلك الله على الصراط المستقيم. أحسنت في سؤالك، تفضل يا شباب، مجال مفتوح.
من حجم بعض الأسئلة المسيرة
حال إن حجم يفوت عليها العلم والوقت يضيق ونبي نختم. سلامك بهوى، لا تستحي في العلم. ابن عباس يقول لقد أوتيت هذا العلم بقلب عقول ولسان سؤول. العلم ما في حياة، العلم له الحياة له مواضعه، لكن أماكن العلم النقاش والحوار والأطروحات والأفكار، هذه مادة الإنسان وفكره فلا يستحي فيها أبدا. تفضل.
هل إذا كان شخصان، شخص يحب الشخص الآخر في الله والآخر لا يحب في الله، هل هذه تكون علاقة لله أو لا؟
هو ينظر في الأسباب. فلان الأول يحب فلان في الله، مؤكد أنه ما أحبه في الله إلا لأنه وجد فيه ما يرضي الله، وفلان لا يحب ذلك في الله لأنه وجد فيه معاصي. طبعا لا يحب تلك التصرفات. على فكرة الحب والبغض باب الولاء والبراء ليس قائم على الأشخاص، يعني ليس قائم على أنه أنا أبغض فلان لشخصه لأنه والله أمريكي، ولأنه بريطاني، ولأنه فرنسي، ولأنه سعودي، ولأنه خليجي. ليس هذا الشرع. أنا أبغض تصرفات فلان، أبغض عقيدة فلان الفاسدة، هذا المعنى في البغض والحب. فإذا أسلم أو صلح وحسن حال فلان ولو كان من كان فهو أحب الناس إلي. بلال بن رباح ذلك الحبشي الأسود من أحب الناس للصحابة وأحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، والله إنه نحبه. صهيب الرومي رومي وكان من أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم وأحب الناس للصحابة، ما في فرق. فنحن نحب الناس ونبغض الناس ليس لأشخاصهم وذواتهم ولأنسابهم، لا والعياذ بالله، هذا خط أحمر في شريعتنا. الحب والبغض في الدين قائم على العقائد والتصرفات، العقائد والسلوك، أفكار وسلوك. إن كانت عقيدة سليمة دخل في دائرة حبنا، إن كانت عقيدة فاسدة دخل في دائرة بغضنا لعقيدته الفاسدة. ولذلك الثاني لا يحب فلان في الله، ليش؟ لأنه فلان ابن فلان؟ لا، لأنه والله جميل ولا ما هو جميل، ما هو وسيم؟ لا، لأن عنده لاحظ عنده تصرفات تغضب الله، فهو أبغضه ولم يحبه في الله هذه التصرفات، فهو يناصحه ويبينه، إن رجع عنها فالأصل يدخل دائرة المحبة، وإن لم يرجع عنها فهو مأجور على عدم حبه لأنه ما زال في دائرة المعاصي التي تغضب الله عز وجل.
شيخ أحسن الله عليكم، سؤالاً السؤال الأول في مثل هذا المحاضرة المباركة والحلق، كيف إيجاد الجو اللي ذكرته قبل قليل، الجو الإيماني المحبة بين البعض، التآلف العظيم اللي ذكرته؟ السؤال الآخر منزلة الحب، حب الله سبحانه وتعالى، الحب المطلق الذي لا يمشي الإنسان إلا بمحبة الله، منزلة عالية، كيف الوسيلة إلى 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 يعني أن يبلغها الإنسان وأن يكون من أولئك الذين يحبوا الله ويمشون بمحبة الله سبحانه وتعالى؟
جميل، أحسنت. أولا كيف نجد المحبة في الله الخالصة في مجتمعاتنا البسيطة والقريبة، في بيوتنا، في مدارسنا، في حلقاتنا، في غيرها؟ هذا هو دوركم أنتم، مثل هذا الكلام، نتفق على أصول معينة، نتعاون فعلا، يجب أن يكون واضح عندنا وش معنى الحب، وش حقيقة الحب، ما هي مفسدات الحب، ما هي مثبتات الحب الصالح، يجب أن نتعاون تذاكر في هذه المعاني ونشعلها. إشعال القلوب هو إشعال للمكان، كل من في هذا المكان، حلقة، بيت، حتى بيوتنا يا أخي يجب أن تنبض بالحب. بيوتنا فيها جفاف اليوم روحي، فيها جفاف عاطفي، لا تكاد تكون علاقة بين الأب وأولاده، بين الأم وبناتها، بين الإخوة والأخوات، يعني لا بأس لكنها ضعيفة، نخشى من التفكك الأسري، عدم الترابط. كيف نعيد هذا التفكك أو هذا الترابط بالقوة؟ بإشعال ونبض القلوب بحقيقة الحب والمحبة، هنا يتحرك كل شيء. ولكن أقول دائما لبعض الآباء يجب أن تكون، أو حتى الأمهات، يجب أن تكون علاقتك، تربية أبنائك وبناتك بالحب. كثير من الآباء والأمهات لا يعرف التربية بالحب، لا يعرف التربية بالحب، يجهلها. ويجب أن نعلم الناس كيف تكون التربية بالحب، كيف تكون العلاقة بالحب. تربية بالحب خلاص لها أثر كبير، ثقة تامة. إذا أحبك فلان لا داعي إلى أن أنا ما قال لا توجه ولا شيء، خلاص سيأخذ منك، سيقتدي بك، سيعمل تصرفات، سيحرص على كل ما تفعل، سيرضيك في كل أمورك لأنه أحبك. إذا علي أن أجعل فلان يحبني، لكن ليس للحب لشخصي ولا لمكانتي ولا منصبي ولا والله لأرتفع بين الناس وأنال الكثرة والتكاثر، ألهاكم التكاثر، لا، أنا يحبني لأنني أحرص على رضا الله عز وجل. وهذا إجابة على السؤال الثاني،
كيف نصل إلى محبة الله،
كيف نصل إلى محبة الله الصادقة الخالصة؟ العلاقة بين الخالق والمخلوق في المحبة علاقة قلبية ولا لا؟ ما أحد يدخل فيها. متى انقطعت العلائق بالخلائق في قضية الحب والمحبة مع الله، صفت المحبة مع الله. أرجو أن تنتبهوا لهذه الكلمة، متى انقطعت العلائق بالخلائق في قضية الحب بين الخالق والمخلوق، يعني أنا أحب الله لا أنظر للناس ولا أنظر لعلاقتي بالناس ولا للمخلوقين، هذه علاقة خاصة بيني وبين ربي، علاقة قلبي رب. كيف علاقة قلبي رب؟ أحرص على رضا الله أنا داخلي في نفسي، ليس إذا كنت أمام الناس يا سلام، وإذا كنت بيني وبين ربي الله المستعان. صحيح أنه ما أحد يخلو من الذنوب، حتى ذنوب الخلوات نسأل الله يطهر قلوبنا ويعيننا، لكن ليعلم الله تعالى صدق قلبك، ليرى الله من خلواتك ما يقربك إليه كما يرى سبحانه وتعالى من خلواتك ما تأسي الله تعالى به. لاحظ، لاحظت الجمال هنا؟ جعل قلبك مع الله، علاقة بينك وبين الله، ليس للآخرين علاقة فيها. من يسألني عن إيماني وعن عباداتي، يا أخي ما لك علاقة؟ هذه بيني وبين ربي، هذه أنا أصلا أرجوها لله، لو كنت أرجوها للمخلوقين لأظهرتها، سواء عملتها أمام الناس أو 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 أمام أو بيني وبين ربي. الإخلاص ليس معناه المحض أن أخفي العمل، هو أحد القرائن إخفاء العمل للإخلاص، لكن ليس حقيقة الإخلاص هو أن أخفي العمل. حقيقة الإخلاص صدق القلب مع الله. حقيقة الإخلاص كما ذكر العلماء أن يستوي ظاهر الإنسان وباطنه، أن يستوي ظاهر الإنسان وباطنه. ما أنا عبادتي، صدقتي، صدقي، سلامة صدري، حسن ظني بيني وبين الله وبيني وبين، ولو أظهرته للناس، الله تعالى يعلم. وش اللي يعلم الله تعالى عني؟ ولذلك الآن يقولون إنه لا تنشر مثلا بعض أعمالك الصالحة ولا غيرها في التويتر ولا في وسائل التواصل، لأنه من باب الرياء وأصبحنا نتفاخر. إن كنا ننشره للتفاخر والرياء فهو مرض خطير، ونعم حرام ولا يجوز، واتق الله فيه. وإن كنت تنشره لنشر الخير ولإظهار الخير وليعم سواد الخير بالمجتمع ويظهر الخير، لأن لو لم ننشر الخير وأصبحنا نخاف من نشر الخير لأننا يؤثر على الإخلاص ويقربنا للرياء، ما الذي سيكون؟ عم الشر في المجتمع. وأصبح الخيرون والطيبون لا ينشرون الخير ولا يذكرونه خشية الرياء والبعد عن الإخلاص، فأصبح يعملونه بخفاء، بينما كل الباطل يظهر يظهر، فظن الناس أن هذا المجتمع الطيب المبارك هو مجتمع شر لأن الظاهر هو الشر. هذا خطأ، خطأ جسيم يقع فيه حتى بعض أهل العلم لما يحذر من نشر الخير وتصويره وذكره. ما الذي يجب أن نبينه للناس؟ قلبك. أنت لما نشرت هذا الخير ماذا تريد؟ تفاخر، رياء، ثناء الناس، محمدة الناس، بئس ما فعلت، بئس ما فعلت، والله يعينك على ذنبك. وإن كان في قلبك حب الله والصدق مع الله والله يعلم صدقك، وتنشره أيضا لطلب ثاني وهو نشر الخير وإظهار الخير في المجتمع، ولعل من يرى فيقتدي ومن كان ضعيف فيتقوى، إذا نلت أجرا على أجر. شفت السلامة هنا؟ شفت العلاقة كيف جمالها؟ هنا القلب. لا تنظر للمخلوقين، الحب الصادق منزل عظيمة أن لا تنظر للناس ولا للمخلوقين في أعمالك. إن عصيت الله بينك وبين نفسك ارجع مرة أخرى وانطرح بين يدي الله ذليلا منخضعا معترفا منكسرا بذنبك، يا رب اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هكذا العبد بينه وبين الله. ما دمت وقعت، أنا كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، نحن لا نقول للبشر كونوا ملائكة، لا استغفر الله، إذا بات الأخطب رحمة الدويش ولا فلان ولا علان وظهر خطأ للناس، الناس وين نطوع وين الشيخ؟ يا أخي من قال لكم أنني لا أخطئ؟ من قال لكم أنني لا أذنب؟ من قال لكم لا أقع في الذنوب؟ بشر، لكن ستر الله تعالى يجللنا، فإذا وقعنا في الذنب رجعنا إلى ربنا، نحرص أن لا ينتشر ذنبنا فإذا انتشر فنحن ضعفاء، وهكذا حال الخلق والناس. وإلا أصبحنا فقط نخشى الناس وننظر للناس وننظر ماذا يثني الناس علينا وماذا يقول الناس فينا ونسينا ما بينك وبين الله، نسينا ماذا الله تعالى يعلم عنك ويرى في قلبك. ما أحد يطلع لي في القلوب إلا علام الغيوب، اللي يعلم في القلب هو الله. ما أحد من الناس يستطيع أن تقول والله يا ناس قلبي صادق، والله يا ناس قلبي، يا أخي هذا بينك وبين الله، إذا كان الله علم صدقك أبشر، والله لو سخط الخلق كلهم عليك ولو أساء الناس كلهم فيك أفضل ما عليك من أحد، لأن يعني يكفي أن الله تعالى يعلم ما في قلبي وفي نفسي، يكفي يكفي. هذه المحبة الصادقة، هذه المحبة، هذه الحلاوة الحب الحقيقية، متى يصل إليه العبد؟ لما يقطع العلائق بالخلائق في العلاقة بينه وبين الله، علاقة قلبية بين الخالق والمخلوق، لا أحد يدخل فيها أبدا ولا أنظر فيها لأحد من الناس. الله أعلم.
الله يجزاك خير يا شيخ، قلنا عليك خاتمة بسيطة. المبيت هذا أتينا من الرياض، شعارنا في المبيت هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. كل المبيت هذا أربعة أيام، الخميس إلى الأحد، من برامج ومن دروس ومن عناوين وكلمات بقى كلها عن هذا الموضوع حتى بإذن الله نعود إلى الرياض ونأخذها زادا للحياة، حتى لو افترقت المجموعة فيكون كل شخص عنده بعض من هذه المناهج والسبل في اختيار الأخ، وأيضا كيف يكون هو نفسه الأخ صالح. وصايا أخيرة ومنهجية نختم فيها.
أعانكم أولا، منهجية جميلة جزاكم الله تعالى ألف خير، والله يعني أتمنى أن الشباب كلهم يعني يحرصون على مثل هذه البرامج، طلعة جماعية، روحة جماعية، نبيت، لكنها قائمة على جوانب تربوية جميلة، على أصول. نأخذ لنا شعار تماسكنا، تحابنا، توادنا إلى أي كانت، وفعلا نتذاكر بها ونتواصل، لا يمنع أننا في مخيمنا وفي بيتنا نلعب ونسبح ونذهب ونأنس ونرفع عن بعضنا، لكن عندنا هدف واضح، عندنا شعار نرفعه يتربع لشيء نتذاكره، وستظل هذه الأمور ذكريات لكم في المستقبل، وستذكرون كم هي رائعة في تثبيتكم على معاني الخير والحق. واحذروا، أهم وصية والله يا أخوان، احذروا من المثبطين والميأسين وهالمطبلين اللي يتكلمون عن الصدق وعن الالتزام بين الشباب ويحاولون يوهنون الشباب ويضعفون الاستقامة في أنفسهم. أنا قلت الله شيء، لا تنظر للمخلوق، لا الذي يمدح ولا الذي يذم، لا تنظر للمخلوق إلا فيما تستفيد من نقد منه نقد صالح، أما ما عدا فانظر إلى قلبك مع ربك وستنجو. إذا دعوت الله ورجعت إلى الله وكان بينك وبين الله أسرار في الخير، كما أن بينك وبين الله تعالى أسرار ربما في الشر، فليكن بينك وبين الله تعالى أسرار في الخير تربي نفسك عليها. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إذا وقعت بسيئة أسرع بالحسنة تبعها. ضع الجدول إيماني، جدول الإيمان ليس لأحد من الناس علاقة فيه، جدول إيماني، والإسلام بفضل الله تعالى ربنا على هذا الجدول أصلا وضع لنا خطة استراتيجية. الصلوات الخمس في اليوم، صيام في شهر في السنة، حج مرة في السنة، عمره متى ما شئت حسب إذا وقال له عمره مرة في العمر، أورادك في الصباح والمساء، صدقة ربما في الاثنين والخميس كما جاء. الإسلام ربات أصلا وضع لك برنامج، وضع لك منهج، وضع لك حوافز عليه حتى، وجعل فيه فرائض يجب أن تقوم بها، وجعل فيه نوافل تركها للعباد وحسب هممهم وعزائمهم. وأخبر الله تعالى كما في الحديث القدسي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى وصل محبة للبيت. فرائض أحب شيء إلى الله، ولا في مساومة، خط أحمر عند كل مسلم يقول أن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فرائض خط أحمر، لكن يأتي ما بعدها النوافل، ولا يزال في المضارع مستمر، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى للغاية دي غائية حتى أحبه. متى يحبك الله؟
متى ما زلت
قمت بالفرائض وما زلت تجاهد نفسك على النوافل. والنوافل كثيرة، ليس فقط في العبادات الظاهرة، من أعظم يا أخي النوافل تقرب بها إلى الله الإنسان بر بوالديه، من أعظم النوافل سلامة الصدر، طهارة القلب مع الآخرين، حسن الظن بالناس. يا أخي العبادة القلبية اليوم خفيت علينا لأنه لم نتذاكر فيها، حسن الظن وسلامة الصدر والخشوع ويعني أمور واليقين بالله والتوكل على حق توكله، نسيناها اليوم، ضعفنا فيها. وأجمل من تكلم عنها ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين في أربع مجلدات، اختصرها العزي أو الغزي في مجلد واحد سماه مختصر تهذيب مدارج السالكين، في مجلد واحد كل منزلة من منازل القلب وضعها في صفحة تقريبا. خذني أخذ كتاب وقرأه ورب نفسك على المعاني هذه، لها أثر كبير جدا. استغل الإجازة هالأسبوع على شرط أيام بقراءة كتاب تهذيب مدارج السالكين حتى ترى كيف أثرها ومعانيها. صلى الله أن يوفقنا وإياكم ونحفظنا وإياكم ونقاتلنا ولك الفضل أخي الكريم.
الله يا شيخ، بس كيف أبني العلاقة أو الحب في الله وما يعني ما فوائده؟
ما فوائد العلاقة أو بناء الحب؟
كيف أبنيها وما فوائدها؟
طبعا كيف تبنيها؟ هي كما قلت أول بناء يجب أن تعلم كيف أوصل هذا الحب، أنه يعلم محبة الله أولا، ونحب محبتي لفلان قائمة على رضا الله وليس على معصية الله. وهذه قضية سهلة عند الشباب، يعني أنت تشوف فلان هل أفعاله ترضي الله ولا تغضب الله؟ واضحة، قلت لكم الحلال بين والحرام بين. فإن كانت ترضي الله فأنت فيستحق محبتي يا أخي في الله، وإن كانت تغضب الله فيستحق عدم حبي في الله، وعلي أن أناصحه وأبين له خاصة إذا اقترب مني أو أتاني. فأنا أؤسس محبتي على رضا الله عز وجل لي أو حتى تصرفات الآخرين. كيف أحافظ عليها؟ عندما تكون المحبة في الله ستستمر، اجتمع عليه وتفرق عليه ستستمر بصدق تام. إذا كانت فعلا أتواصل أنا وصاحبي يا أخي المؤمن مرآة أخيه، تعال يا أخي الاسم الكريم عبد الله، تعال يا عبد الله أنا يا أخي صديق وأنت صديق لي، وأنا والله أحببتك في الله وأرجو أن تكون علاقتي وياك محبة في الله خالصة، أنت مرآة لي، فأرجوك سكفى أسبوعيا إذا رأيت علي عيوب أو أخطاء أو تقصير أو غيبة أو غيرها منبهني، أنت مرآتي، المؤمن مرآة أخي، أنا ما أشوف نفسي في عيوبي وأنسى كيف أكلي كيف شربي، ربما إذا أكلت طبيت الصحن الناس تضيقون لكن ما أحد يعطيني نصيحة ولا يوجهني. أنت صديقي، أنت مرآتي، أبين لي وجهني كيف، هل أكلي خطأ، طريقتي صح، أسلوبي صح ولا خطأ، وأنا لك علي أن أبين. فأتعاهدت أنا وعبد الله على أنه ما يمضي أسبوع إلا يبين لي بعض عيوبي، يثني على بعض إيجابياتي حتى يحفزني، وأنا كذلك. فتعاهد أنت صاحبك، خلوا بينكم مكاشفة ومصارحة وما يانه لحد إلى أن نصارح الآخر. ما أروح جاء عبد الله يقول لي بعض عيوبي، الله عبد الشداء الله العظيم، مش هالصديق اللي كل شوي يطلع لي عيب بي، ها وضيق صدري وابعد ما غيره، إيه أزعل شبيب هنا وشو له ماشي أصلا، ما ترى شيء نعوذ بالله، ما خلاص. أيضا جمال إني أتآخى أنا وأخي كيف أعطيه العيوب؟ أنا وعبد الله تعاهدنا وتعاقدنا على هذا، عبد الله من حماس جزاه الله خير طب علي كل ساعة مرسل لي بالواتس أب 20 عيب أعوذ بالله، ليش الحك هذا؟ يعني هي قضية سد وقاربه، يتحرى يعني أنا خل بي 100 عيب يا عبد الله، وش اللي مفترض تعمله معي؟ تأخذ أشد 3 عيوب وتنبهني عليها بالبداية إلى أن أستعين بالله وتجزاك الله خير توجيهاتك، لأني أعالج هالعيوب. إذا نجح فأنا أكون لك شاكر وتجي معي بالثلاث عيوب اللي بعدها، وهكذا. لأنه حنا زمن اجتمعنا وتفرقنا على هذا من يوم عرفنا بعض إلى أن نموت وحنا تعاهدنا. فهذا الشباب لما يتعرف على صاحب اللي تعاهد لقى بأسبوع واحد يبي في رفيد وملك ملاك، لا يمكن أني أبدا، ما بصحيح. ولا تراك والله قلت لك أنا أرسلت لك 15 عيب وترى إلى الحين أسبوع ما قلت ذلك ولا الحين إلى الحين فيك. لا شوي شوي هرفقوا يعني، ما تجي الأمور في هالطريقة. الإنسان أيضا صاحبك نفس، النفس لها مشاعر، النفس تحب الرفق وتحب التحفيز تحب الثناء والمدح، شوي شوي خليك صاحب فن في التعامل، خليك راقي في حتى إعطائك في العيوب. بهالطريقة أنجح في علاقتي مع صديقي، وأبني أنا وياه علاقة بطريقة معينة قائمة على الرفق. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ومن تزعم من شيء إلا شانه. وقليل دائم، المنهجية الشرعية في الأحاديث النبوية، قليل دائم خير من كثير منقطع. تجي مرة تهل علي كل العيوب وتغيب عن سنة، ما هو صحيح ولا هو منهج. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قليل. فأنت تعبد الله تعالى وتتقرب إلى الله بأنك تجزاك الله خير تنصحني، ما يخالف، وأني أنا أنصحك. علينا أن نكون أكثر رفقا ببعضنا، ودائما كلما استطعت أن توصل عيب الآخر بطريقة غير مباشرة، كلما كنت صاحب فن راقي صاحب خلق عظيم بطريقة غير مباشرة. لا تجي تقول يا فلان تراك والله أنك كذاب، وتراك دائما تكذب على الشباب، يمكن أنك كذاب بس ارفق شوي، ارفق شوي يا أخي. يمكن تجي تقول تعالي فلان ترى والله يا أخي من أجمل الحديث اللي مرت علي، إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. يعني يا أخي الحديث ده خوفني والله، أصبحت أراجع نفسي كثير. وأنت تعني إياك أعني واسمعي
أجارة،
شوف الفن لما تطرح تنبذ عن هذا.
ودنا يا شيخ أنت من المشايخ اللي يهتمون بالشباب، ودنا تجمع أمور تهم الشباب أساسيات ويستفيدون منها الجميع.
أنا أبدا، أنا متأكد لو هالمجموعة المباركة تلخص اللي ذكرناه اليوم وتخليه في كتيب تضعه بشكل جميل، والشباب أيضا يعني يجملونه بعد تجاربهم ومواقفهم، أنا مستعد نراجع عندنا ونرتبه ونطلعه باسمي وباسم المجموعة. خلوا الشباب نافع جماعة، جزاه الله خير. يعني أراد أن لا ينتفع 30-40 شاب حضر اليوم، خلوا الشباب أمتنا كلهم ينتفعون. عطونا هذا ترى اللي ذكرناه اليوم زبدة أصل الأصول، لو جمل وهو مسجل يعني حتى ممكن يرسل لكم أحمد ما سجل كامل تفرغونه وضيفون ما عندكم وضيفون بعض المواقف إلى أن تنتهوا منه ثم خلنا نطلع رسالة صغيرة نراجعها وزين نخليها حنا وياكم الله ينفع فيه
شريط شيء
وين نخليه شريط ونخليه
الشباب
نخليه في أشياء كثيرة ما بس الوسائل كثيرة اليوم نطلعه في كاسيت راحة كذا في سيدي ونطلعه في اليوتيوب ونطلعه في التغريدات ما يخاف أبد اليوم يا أخي الليلة أجمعوا يلا نزل لكم هاشتاج وكل اللي يغرد فيه منكم بعض الفوائد أنا لكم اللي يصب المنشن علي وفائدته زينة ما اللي فائدته زينة بقى زوي لك اللي ما هي زينة ما أدري إذا حيقول والله يا شيخ تراك وعدتنا أنا أرسلت الفائدة
ما أدري بس السيارة
ما أدري عاد أنا فائدة زينة من مرتوة له قصي ضعوا يعني وسائل كثيرة يعني جزاه الله خير أخونا يعني ينبهنا على شيء إنه ترى شبابنا الآخرين ينتظرون ترى أنت ما شاء الله مع شباب طيبين ولقيت شباب يحتضنونك وتطلع أنت وياهم مخيم وتنبسطون بعض الشباب يفحطون ببيوتهم مساكين ولا بالشارع والله ما يلقى حد يناظر ولا يعطيه وجه بعض الشباب أمه توفي وأبوه ميت بعض الشباب يتيم مسكين بعض الشباب حتى لو كان أبوهم موجودان لكنه مساكين لا يملكان التوجيه أو مشغولان عنه فأنت احمد الله عز وجل رحت البيت وإذا أبواني صالحان حريصان عليك وإن رحت للشارع أو رحت للحلقة وإذا فيه مربين حريصين عليك وإن طلعت للبر وثرمك مع مجموعة طيبة هذا فضل الله يؤتي من يشاء هذه نعم عليك كن من الشاكرين فيها فإن الله يحب الشاكرين كن من الشاكرين حتى يزيدك الله عز وجل وأعرف فضل هذا ثم احمل هم غيرك مثل ما ذكر أخونا احمل هم البلاغ للآخرين ونفع الآخرين والشباب وصل لهم الخير بكل ما تستطيع عبر وسائلك عبر مباشرة عبر كتاب عبر يوتيوب عبر كل ما نستطيع من وسائل وصلوا الخير الذي ذكرناه الآن موجود شافوا الخير يلا اجتهدوا فيه اللهم فاشهد اللهم أني بلغت
الله يسعدك الله يسعدنا بهذا اللقاء
الله يسعدكم بطاعته
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته